الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الثاني لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان مصادر الدعوة. وقبل بدء الحديث حول مصادر الدعوة، أود أن أطرح عليكم سؤال هذا اللقاء، وهو: ما الفرق بين مصادر الدعوة وأركانها؟ ولماذا تعتبر تجارب العلماء مصدرا من مصادر الدعوة إلى جانب المصادر الأساسية الأخرى؟ سنحاول إجراء هذا اللقاء من خلال المحاور التالية: أولا، المصدر الأول من مصادر الدعوة وهو القرآن. ثانيا، السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني. ثالثا، السيرة النبوية المطهرة وهي المصدر الثالث للدعوة. رابعا، سيرة الخلفاء الراشدين. خامسا، تجارب العلماء وهي آخر مصدر من مصادر الدعوة. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي. المحور الأول: أعزائي الطلاب والطالبات، لشرح هذا المحور علينا أولا تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا. أولا، التعريف اللغوي: إن كلمة قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، أي جمع وضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، والمصدر قراءة وقرآنا. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتطلق كلمة قرآن على مجموع القرآن وعلى سورة منه، وكذا على أي آية من آياته. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فهو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المحفوظ بين دفتي المصحف. وقيل إنه كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته. وقوله المنزل على محمد يخرج ما أنزل فيه على الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور. والمتعبد بتلاوته يخرج بذلك قراءات الآحاد والأحاديث القدسية، مع أنها منزلة من عند الله، لكنها وفي نفس الوقت ليست من المتعبد بتلاوته. المحور الثاني: خصائص القرآن الكريم. تعلمون أعزائي الطلاب أهمية القرآن وحاجة البشرية إليه، فما الذي يميزه عن غيره من المصادر خاصة وأنه المصدر الأول؟ والجواب يأتي من خلال التعرف على هذه الخصائص وعلى هذا المصدر. خصائصه أولا أنه رباني، ذلك أنه كلام الله تعالى، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ومن أدلة أن القرآن كلام الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض نفسه في الموسم وفي المواسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالقول كلام، غير أنه لا ينبغي أن يقاس بكلام البشر. الصفة الثانية الكمال، وهي من أهم خصائصه، فهو خال من أي عيب أو نقص، لأنه صفة من صفات الله تعالى. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثالثا الوضوح، قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. الرابعة الشمول، أي الإحاطة، فهو يلبي احتياجات الإنسان الحياتية وهو دستور كامل للحياة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الخامسة التوازن، وتعني الانسجام والائتلاف، وهو عكس التنافر، بل إنه في غاية التوازن، وحتى قد يعبر عنها البعض بالوسطية. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السادسة العملية، بمعنى الأبدية، وبمعنى أوضح صلاحية الشيء للتطبيق والعمل به، أي صلاحية القرآن للتطبيق والعمل به في كل زمان ومكان. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. السابعة الحفظ، وتعني السلامة من التحريف، أي من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثامنة الإعجاز، وتظهر هذه الخاصية بعجز البشر، بل الإنس والجن، على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أو حتى بآية مثله. وللإعجاز في القرآن الكريم أنواع متعددة، فمنه الغيبي ومنه البياني ومنه العلمي ومنه التشريعي والعددي وأنواع أخرى كثيرة. وصدق الله تعالى حيث يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ المحور الثالث السنة النبوية، تعريفها لغة: تطلق على معان عدة، منها الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية، ومنها العادة، ومنها الطبيعة أو السيرة، والسيرة سواء كانت حسنة أو قبيحة، والطبيعة والسجية. أما اصطلاحا فهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والمقصود بالوصف هنا وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا. والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الترك أحيانا، فإن كانت من قبيل العبادات فهي من سنن الهدى، وإن كانت من العادات فهي من سنن الزوائد. وإذا أطلقت في الشرع فيراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. أقسام السنة: قولية مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قولية مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفعلية مثل صفة صومه صلى الله عليه وآله وسلم، أو صفة صلاته، أو صفة حجه البيت. تقريرية أي سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول أو فعل في حضرته أو عند العلم به وعدم إنكاره، مثل أكل الضب في مائدته في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم من غير إنكار، ورؤية الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. خصائص السنة: إنها نوع من الوحي، قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا اتصال السند، فقد تفردت الأمة الإسلامية بهذه الخصيصة من بين سائر الأمم، وهذا واقع ملموس من خلال قراءة كتابات الأمم السابقة. ثالثا الحفظ من الضياع، وذلك بما هيأ الله تعالى لها من الحفظ على أيدي العلماء والأئمة الفضلاء السابقين كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم. والعصمة من الخطأ، وهي الخصيصة الرابعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. المحور الرابع السيرة النبوية. تعريفها من حيث اللغة: السيرة بمعنى الطريقة أو الحالة، يقال سار بهم سيرة حسنة، ويقال سيرة فلان أي تاريخ حياته. والسيرة الهيئة، قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى. أما اصطلاحا فهي تأريخ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشمل شمائله وغزواته وجميع تحركاته الدعوية. خصائص السيرة النبوية: لا شك أن السيرة النبوية تستمد خصائصها من القرآن والسنة، وذلك لارتباطهما بها ارتباطا وثيقا ولصيقا لا مراء فيه. ومن هذه الخصائص أنها موثقة ومعتمدة ومتصلة السند عموما، وما نقلها إلا الصحابة الكرام. العدول. ثانيا تتميز بالتدوين المبكر، وذلك من أحداثها المتعلقة بالوقائع في عهده صلى الله عليه وآله وسلم وزمن بعثته وبداية نزول الوحي. ثالثا شاملة وواضحة لجميع شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراحل حياته منذ ولادته مرورا بزواجه، فحياته الخاصة والعامة وتحركاته دخولا وخروجا وانتهاءا بعلاقاته بالناس، وخاصة بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وافته المنية. رابعا عامة لجميع الأمم وخالدة، كونه أرسل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. خامسا، كمالها لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يرم بنقيصة أو عيب حتى من ألد أعدائه وهم اليهود في المدينة، ولم يثبتوا عليه أيا من ذلك شيئا. سادسا، لم تعتمد السيرة النبوية الشريفة على الخوارق بما يخرج عن نطاق القدرة البشرية، بل كانت سيرته عليه الصلاة والسلام ميسورة يسهل التعرف عليها أو الاقتداء بها. المحور الخامس، سيرة الخلفاء الراشدين، وهي رافدة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنها امتدادا للخلافة النبوية التي استمرت 30 عاما، فهي غنية بما يهدي الداعية إلى الله أثناء مسيرته في الدعوة وتعامله مع أصناف المدعوين. أما المحور السادس والأخير، تجارب العلماء، وإن كانت مصدرا ثانويا، إلا أنه لا يمكن للداعية المسلم أن يستغني عن الاهتداء بتجارب العلماء والاسترشاد بها ما دامت موافقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، فهي كنز عظيم وألبوم غني، فلا يقع الداعي فيما وقعوا فيه من مشاكل أو عوائق تقف حجر عثرة في الدعوة إلى الله. وقبل الانتهاء من هذا اللقاء، أضع بين أيديكم سؤال اللقاء القادم: عرف أركان الدعوة اصطلاحا وعدد هذه الأركان. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.